الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، قد عرفنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة بمسألة الإيمان والإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان بالبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. وبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله هذه الأصول التي هي أركان الإيمان الستة، بدأ بتفصيل بعض المسائل التي كانت محل اختلاف بين بعض الطوائف في زمنه، لبيان حالهم وحال معتقدهم وما ينبغي أن يكون عليه المسلم في مدافعة الشبه والشكوك التي تعرض له بسبب ما يوقعه أهل الشر والفتن من تشويه للعقيدة الصحيحة. فنبه على مسألة هامة تتعلق بمعنى الإيمان بالله جل وعلا، فقال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن من معنى الإيمان بالله جل وعلا أن يكون الإنسان يصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا جزء من الإيمان بالله، ونحن قد بينا في دروس مضت أن الإيمان بالله يعني الإيمان بالله بإفراده وتوحيده بأعماله، وهو توحيد الربوبية، والإيمان به بتوحيده في القصد والطلب، وهو توحيد الألوهية، والإيمان به بما وصف به نفسه أو سمى به نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم أو وصفه رسوله عليه الصلاة والسلام. فيوحد الإنسان ربه بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. ولأن توحيد الربوبية قضية لم تكن محل نظر بالنسبة لكثير من الأمم السابقة، وكذلك الأمة التي عاصرت المؤلف، فإنه لم يوجد أحد يشكك في ربوبية الله جل وعلا. وأما توحيد الله تعالى في ألوهيته فإنه قد كتب في هذا كثير، وهذا هو الذي من أجله أرسل الرسل وأنزلت الكتب وجاءت الآيات المحكمات البينات في بيان توحيد الألوهية. ولكن وجد أناس ينتسبون للإسلام ويتسمون باسم المسلمين، وأخذوا يحرفون ويمثلون ويشبهون ويعطلون في أسماء الله جل وعلا وصفاته. ومن أجل هذا جاء السؤال لشيخ الإسلام ابن تيمية عن معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع، فجل رسالته العقيدة الواسطية التي أجاب بها عن سؤال السائل جلها يتحدث عن هذا الموضوع، وإن كان سيذكر بعض المسائل الأخرى، لكن القضية التي كانت محل إشكال ونظر في عصره بين بعض من ينتسب للإسلام كانت في مسألة توحيد الله تعالى في أسمائه وصفاته، فلأجل هذا قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلمة من تبعيضية، أي من الإيمان، أي بعض من الإيمان بالله هو الإيمان بكذا، بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات تليق بجلاله وعظمته، جاءت في كتاب الله جل وعلا وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما يطرح أحد سؤالا: لما عبر المؤلف بالوصف أو بيان الصفة دون بيان الاسم؟ وأجاب عن هذا بعض العلماء فقالوا: إما لأن الخلاف في الأسماء كان ضعيفا، ولأقوام هم قليل ولم يكن لهم شأن. والتعليل الآخر قالوا إنه عبر بالصفة لأن كل صفة تستلزم اسما، فإذا وصف الله جل وعلا بالسمع فإن هذا يستلزم وصفه بالسميع أو تسميته بالسميع، وإذا وصف الله جل وعلا بأن له بصر فإن هذا يستلزم أن له اسما هو البصير. فاكتفى ببيان الصفة لأنها مستلزمة للأسماء، ولا يتصور صفة بلا اسم. وعلى كل، فالله جل وعلا سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات تليق بجلاله وعظمته، وأمرنا أن ندعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وجاء في آيات كثيرة سنتبينها إن شاء الله تسمية الله تعالى بعدد من الأسماء، وعقيدة المؤمن هو أن يثبت لله جل وعلا الأسماء التي سمى بها نفسه والصفات التي وصف نفسه بها. لأننا إذا أثبتنا أن الله تعالى موجود فلا يتصور وجود الله تبارك وتعالى إلا بوجود ذاته، وذات الله جل وعلا تستلزم صفاته، ولا يعقل أن يوجد ذات بدون صفات. وإذا كنا نؤمن بأن الله جل وعلا له ذات ونؤمن أن هذه الذات لا تشبه شيئا من ذوات المخلوقين، فيجب علينا أن نثبت لله تبارك وتعالى أسماء لا تشبه أسماء المخلوقين، ونثبت له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. هذا هو الواجب علينا، وأن نقف في هذا عند النصوص التي وردتنا. ولهذا قال المؤلف بما وصف به نفسه في كتابه، وهذا يبين لنا أنه لا مجال للاجتهاد في إثبات أو نفي الأسماء والصفات، وإنما هي أمور غيبية نقف على النصوص التي وردتنا ولا نتجاوزها، فلا نزيد ولا ننقص، وإنما نكون وقافين عند حدود الله، فنؤمن بها كما جاءت في الكتاب والسنة، ولا ندخل عقولنا في هذا، فلا نشبه ولا نكيف ولا نعول، وإنما نثبتها كما جاءت من عند الله تعالى أو عند رسوله صلى الله عليه وسلم، بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذا هو المنهج الصحيح، وإلا لو أننا أدخلنا عقولنا في هذه الأمور الغيبية لتقولنا على الله جل وعلا بغير علم. والله جل وعلا حرم على الإنسان أن يقول على الله بغير علم، كما قال تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا أقحمنا أنفسنا وأدخلنا عقولنا في التقديم والتأخير والتبديل والتعديل والتأويل، قلنا شيئا من عند أنفسنا وتقولنا على الله جل وعلا بغير علم، لأننا لا نعلم حقيقة هذه الأسماء وكيفيتها، وإنما ندرك معانيها، وأن تصورنا لحقائقها قاصر، وأن كل اسم أو صفة أثبتها الله تعالى لنفسه فإننا نعقل معناها ولكننا لا ندرك كيفيتها ولا نحيط بها، لأن الله جل وعلا أجل وأعظم من أن تتصور عقولنا كيفيته. فكما نعجز عن تصور ذاته على الكيفية، فإننا نعجز عن إدراك كيفية أسمائه وصفاته. فنثبت لله تبارك وتعالى الأسماء والصفات التي جاءت في كتابه على ما دلت عليه لغة العرب من دون تدخل في الكيفية. ويقول تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني أن سمعك وبصرك وفؤادك سيسأل عن تصرفاتك التي استعملتها على الوجه غير الصحيح، فلا تتقول ما لا تعلم، لا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تقول ولا تعبر عن أشياء أنت لا تعرفها، إنما عبر عن الأشياء التي تعرفها، والتي تعرفها هي هذه المعاني التي جاءتك في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتثبتها على ما جاءت، ولا تجعل لنفسك حق في التدخل، لا تجعل لنفسك حقا في التدخل في بيان أمور أنت لا تعرفها ولا تحيط بها. وإذا كنا في شأن المخلوقات أحيانا لا نحيط بها ولا ندركها ولا ندرك كيفيتها، وهي من أقرب الأشياء إلينا، لو أن أحدكم أخذ عصفورا وقام وذبحه بيده، أخذ السكين وذبحه بيده، أليس يموت؟ أليست تخرج روحه؟ ما شكل هذه الروح؟ هذه الروح التي في العصفور كان حيا يتحرك، وبعد لحظات صار جثة هامدة، وأنت الذي ذبحته. الروح التي فيه كانت موجودة أين ذهبت ومن أين خرجت؟ وما شكلها؟ ما لونها؟ ما حجمها؟ أين هي؟ هل تستطيع أن تعرفها؟ لا تستطيع. فإذا كان هذا في شأن مخلوق من أضعف المخلوقات وأنت الذي باشرته قبل الممات وبعده في وقت كانت فيه حياة وروح، وبعد لحظات خرجت هذه الروح وأنت أقرب الناس إليه وممسك به، ومع هذا لم ترها، فلماذا تقحم نفسك في أمور أنت بالنسبة لها حقير جدا؟ وهي أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. بل في جنبك أنت في جسمك الروح موجودة ولا تخرج منك، حتى في حال نومك وفي حال يقظتك وفي حال عملك، هل أين هي موجودة؟ هل هي في رأسك أو في صدرك أو في بطنك أو في أي موضع منك؟ ما شكلها؟ هل ممكن علاجها إذا مرضت هذه الروح؟ هل ممكن استبدالها؟ هل يستطيع الطبيب أن يكشف عنها ويستطيع أن يداويها؟ الفرق بين الإنسان والجثة هذه الروح، ما دامت موجودة فهو إنسان مكلف يذهب ويأتي ويأمر ويتحدث ويأخذ ويعطي، وإذا خرجت منه صار كومة من اللحم والعظام، ومع هذا ما واحد منا يدري أو يصف لنا هذه الروح، ما أحد يستطيع أن يصف لنا هذه الروح، لا حجمها ولا لونها ولا موقعها. ألا يدل هذا على قصور عقولنا وأننا نوع من البشر، أو أن البشر كلهم بل المخلوقين كل الخلق قاصر، ويجب عليه أن يذعن للخالق تبارك وتعالى وأن يكون متأدبا معه، وأن لا يقحم نفسه في أمور هو ليس مستطيعا لها، فلا يشغل عقله ولا يشغل ذهنه في أمور يستحيل عليه الوصول إليها. أنت لا تعرف روحك ولا روح العصفور ولا الدجاجة، ومع هذا تريد أن تذهب لتشبه أو تكيف أو تعطل في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. والله جل وعلا يقول هو السميع البصير، ويقول هو الرحمن الرحيم، ويقول ثم استوى على العرش، ومع هذا تأتي وتقحم نفسك في هذه الأمور وتدخل عقلك في أنك تعدل أو تبدل؟ كل هذا من عدم الأدب مع الله جل وعلا، ومن الجرأة من الإنسان اللئيم، الإنسان الظلوم الجهول، الإنسان الهلوع، لأنه لم يعرف نفسه ولم يعرف موقعه، وإلا لكان متأدبا مع الله تبارك وتعالى ولوقف عند نصوص الله التي أنزلها في كتابه أو نصوص رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة في سنته الصحيحة، وكان متأدبا، وهذا كافي وليس مطالب بأكثر من هذا. وعلى هذا فإن عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته هو إثباتها كما جاءت، إثباتها كما جاءت، نثبت المعنى ونحن نفهم المعنى، ونثبت الصفة ونعرف ما تدل عليه، ولكن لا ندري عن الكيفية، ولا نتعدى هذا. إذا قال تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان فإننا نثبت أن لله تبارك وتعالى يدين على ما جاء في كتابه. يداه مبسوطتان هذا دليل على أن الله جل وعلا له يدان فنثبتها ولا نقوم نلف أو ندور. إذا قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فنثبت أن لله تبارك وتعالى وجها وهو يليق بجلاله وعظمته، ولا يلزم من إثبات الوجه التشبيه، لأن الله تعالى كما أن له وجه فله ذات. وإذا كنا نعرف أن الله تعالى له ذات وهذه الذات لا تشبه الذوات، فكذلك له وجه لا يشبه الوجوه، وله الكمال المطلق في هذا. المسألة الأخرى هي أن بعض العلماء رحمهم الله يقسم الصفات إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، والمراد بالصفات الذاتية هي الملازمة للذات أزلا وأبدا، أي أن الله تبارك وتعالى متصفا بها على الدوام. ومن أمثلة ذلك الحياة والعلم والقدرة والوجه واليدان والسمع والبصر، فهذه صفات ذاتية لله جل وعلا، ملازمة لذاته أزلا وأبدا لا تنفك أبدا، وهناك صفات فعلية توجد في بعض الأحوال دون بعض، ومثل لهذا بالرضا والغضب والمجيء والكراهية، واستدلوا بقوله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالله تعالى يرضى عند وجود سبب الرضا، ويغضب عند وجود سبب الغضب، وكذلك في المجيء كما جاء في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وكذلك قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. فهذا ليس على الدوام، كما تدل على ذلك هذه الآيات التي جاءت في كتاب الله جل وعلا، وكذلك الكراهية كما جاء في قوله تعالى ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، فهذه الصفات هي صفات فعلية على معنى أنها متعلقة بمشيئة الله تعالى، فأحيانا يكون متصفا بها، وأحيانا يكون متصفا بغيرها على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته. فنحن نثبتها لله تبارك وتعالى على ما جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، دون أن نتعرض لكيفية ذلك. فلا نقول في الرضا كيف رضي أو كيف رضاه، ولا في المجيء كيف جاء، ولا في النزول إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر لا نقول كيف ينزل، ولا نقحم عقولنا كما يقوله كثير من